بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. من فضائل هذا الشهر الكريم شهر رمضان بأنه يسمى بشهر ليلة القدر. هذه الليلة المباركة العظيمة التي أنزل الله سبحانه وتعالى بشأنها سورة خاصة في القرآن الكريم والتي سماها بليلة القدر، فإنها ذات قدر جليل عند الله عز وجل. وإنما كانت هذه التسمية تنويها بشأنها ووصفها بأنها ليلة القدر عندما أنزل الله عز وجل السورة 97 من القرآن الكريم في شأنها، كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الدخان قبل ذلك. هذه الآية أو هذه السورة التي نزلت في القرآن الكريم كانت السورة 25 نزولا من القرآن الكريم، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أما في سورة الدخان والتي هي في الترتيب في 64 في ترتيب النزول، وهي من آخر أو من أواخر ما نزل من السور المكية، وفي مطلعها يقول ربنا عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. نصان قرآنيان، أحدهما في سورة القدر والآخر في سورة الدخان، كلاهما نزل في مكة المكرمة، فعلى كل مسلم عندما يقرأ كتاب الله عز وجل أن يتدبر هذه الكلمات. فلو أخذنا أولا كلمة القدر، يقال القدر ويقال القدر، ومعنى ذلك معناه القضاء، معناه الحكم، فإن قضاء الله عز وجل وحكمه إنما كان في تلك الليلة. ويأتي أيضا هذا المعنى بمعنى التدبير، فلذلك يقال في لغتنا: قدر القوم أمرهم يقدرونه ويقدرونه، أي دبروا أمرهم. ويقال: قدرت لأمر كذا أقدر له وأقدر له، أي نظرت فيه ودبرته وقايسته. وأيضا يأتي هذا المعنى بمعنى المكانة وعلو الشأن، وعلى هذا المعنى قال ربنا عز وجل: وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه، أو ما وصفوه حق وصفه الجليل. وعلى هذا نقول إذا أردنا أن نصف إنسانا عظيما فنقول: فلان جليل القدر، عظيم المكانة، رفيع الشأن، إلى غير ذلك. لذلك سميت هذه الليلة بهذا الاسم، ومن خلال المعاني التي عرفناها في لغتنا العربية دلت هذه الليلة على أنها ليلة القضاء والقدر، دلت هذه الليلة على معنى أنها ليلة التدبير، دلت هذه الليلة أيضا على أنها ليلة عظيمة الشأن والشرف الرفيع. ولذلك هذه الليلة هي ليلة مباركة. كذلك جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أقوال العلماء أقوال فيها، فمثلا سيدنا عبد الله بن عباس يقول: إن الله عز وجل يقدر في ليلة القدر ما يكون في كل تلك السنة من مطر ورزق وإحياء وإماتة إلى مثل هذه الليلة من السنة الآتية. وهذا المعنى بأنه القضاء والقدر، أي ينزل أمره بقضائه وقدره في كل أمر من أمور تدبير شؤون خلقه. هذا المعنى يؤيده ما جاء في سورة الدخان من وصف هذه الليلة المباركة، إذ قال الله عز وجل بوصفها: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، أي يفصل من اللوح المحفوظ أمر هذه السنة القادمة وما يكون فيها من آجال ومن أرزاق وغير ذلك. كذلك ينقل عن العلامة الزهري رحمه الله أنه قال في ليلة القدر: إنها ليلة العظمة، ليلة الشرف. لذلك عندما تقول عن شخص له منزلة وشرف معنى ذلك له قدر عظيم، ولا يمنع هذا المعنى من ذلك المعنى، فهذه الليلة لها شرف ومعنى عظيم ومكانة عظيمة، وفيها أيضا ربنا سبحانه وتعالى يقدر في هذه السنة وينزل أمره وقضاؤه لملائكته في كل أمر من أمور تدبير شؤون خلقه. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه، ماذا أنزلنا؟ أنزلناه إلى أي شيء يعود هذا الضمير في ليلة القدر؟ لما كان الكلام في القرآن عن القرآن فهذا الضمير كأن الله عز وجل يقول: إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر، مع أنه في الغالب في اللغة العربية لا يشار بالضمير إلا إذا سبقه نص ظاهر، لكن لما كان العلم بداهة إنما يتكلم عن القرآن عن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك غدا شيئا معلوما في استعمالات هذه الصورة الكريمة من القرآن أو التنزيل أو الإنزال، فمتى أطلق في القرآن فهو ينصرف بداهة إلى ما ينزل الله من قرآن وآيات وسور على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أما لو كان المراد إنزال الحديد أو إنزال الماء أو إنزال العذاب أو غير ذلك فإنه يذكر مقترنا بذلك الشيء. لذلك من إيجاز القرآن أنه قال: إنا أنزلناه، ما قال: إنا أنزلنا القرآن، فكنا بالضمير، وهذا عرف من اللفظ ومن القرائن ومن المضمون، والأمثلة كثيرة في كتاب الله عز وجل. وإننا ننظر بأن الله عز وجل بدأ هذه السورة بإنا، ونا هي ضمير للجمع، ولكن في الحقيقة يستعمل هذا الضمير للتعظيم. فمثلا ترى أن المعظم نفسه ولا يحق في هذا التعظيم على الحقيقة إلا لله عز وجل، فمثلا من أمير وقائد فيقول نحن أمرنا، فتحنا مثلا، كتبنا، سجلنا، حكمنا بكذا وكذا. إذن نا ضمير يدل على العظمة، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل. فمثلا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. كل ذلك يشعرنا بأن الله عز وجل عندما أسند هذا المعنى أو هذه المعاني الجليلة إلى نفسه قال إنا، فهذا يدل على العظمة. فهذا الضمير إذن نقول عند علماء العربية وعلماء التفسير معناه إنا، أي إن المعظم نفسه وهو الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يكن هذا الأمر مرادا فإن النص إنما يأتي بضمير المفرد، كقول الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، ما قال إنا جاعل، قال إني جاعل في الأرض خليفة. وأحيانا يأتي على سبيل التحبب وعلى سبيل الإيناس والتودد والطمأنينة، فانظروا كيف خاطب ربنا عز وجل سيدنا موسى عليه السلام، فماذا قال في سورة طه؟ إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. كذلك كان هذا الخطاب مرة أخرى لسيدنا موسى وسيدنا هارون عندما أرسلا إلى فرعون، فماذا قال الله أيضا في سورة طه؟ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذا القرآن الذي أنزل في ليلة القدر، أي أول ما أنزل الله عز وجل كان في ليلة القدر من شهر رمضان، أو أن القرآن كله كان قد نزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من أجل أن تعلمه الملائكة الكرام، ثم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما، يعني مقسطا بحسب الواقع وحسب المناسبات وحسب الحكم التربوية وحسب الأساليب التعليمية، وكان ذلك خلال 23 سنة. عندما نتدبر قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، نرى هذه المعاني من إنزال الله عز وجل القرآن الكريم في ليلة القدر. ثم قال تعالى وما أدراك ما ليلة القدر، كأن هذه ما للاستفهام، أي أي شيء أعلمك ما ليلة القدر، ثم كرر الاستفهام ما ليلة القدر، ما هي حقيقتها، ما هي ماهيتها، أي ليلة عظيمة الشأن جليلة الخطر ليلة القدر. إذن هذا ليس على معنى، وإن كان صيغته الاستفهام لكنه على معنى التعجب، يعني معنى أتعجب من عظمة هذه الليلة. إذن هذه الليلة ما ليلة القدر، هي مؤلفة كما يقول علماء العربية من مبتدأ وخبر معمول لفعل أدراك، وما أدراك ما ليلة القدر. هذا الاستفهام الذي جاء في كتاب الله عز وجل: وما أدراك ما ليلة القدر. استفهام تلو استفهام، بأن المخاطب الذي يخاطبه الله عز وجل يعلم أنه لا يعلم حقيقة تلك الليلة، وإنما يطلب الله منه أن يسبح في تصوره في مكانة تلك الليلة العظيمة. يعني كأن الله عز وجل يقول: أيها المؤمن، أيها الرسول، يا من تقرأ القرآن الكريم، ما أدراك ما ليلة القدر؟ هذا لا يمكن أن تعرف ذلك إلا إذا أعلمناك ما مكانة هذه الليلة العظيمة. في هذا دلالة على أن هذه الليلة ليلة عظيمة جدا، مباركة عند الله عز وجل. ولذلك كأن المفسر يقول في ذلك: أي لم تبلغ درايتك غاية فضل هذه الليلة ومنتهى علو قدرها وعظم شأنها. وقد تكرر هذا الاستعمال في القرآن الكريم، وغدا معلوم الأسلوب من قبل الله سبحانه وتعالى، فهو أسلوب من أساليب التهويل والتعظيم والتكبير، كما يقول ربنا عز وجل في ذلك في سورة الحاقة عندما قال: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. إذن أطلق اسم الحاقة في القرآن الكريم على يوم القيامة، ويوم القيامة يوم عظيم لا يعلم كنهه ولا حقيقته إلا رب العزة تبارك وتعالى. ولذلك كان الإيمان بالله عز وجل مقترنا بالإيمان باليوم الآخر على التسليم لله عز وجل، من أجل أن الله يقيم عدله في القرآن الكريم، يقيم عدله مبينا ذلك في القرآن الكريم في يوم القيامة. وما أدراك ما الحاقة، غاية التعظيم أيضا لهذا اليوم. ما أعظم هذه الحاقة؟ أنتم لا تعرفون أمرها ولا حقيقتها ولا عظمتها ولا ما يحدث بها. هذا الأمر كثيرا ما يستخدم في كتاب الله عز وجل، ولو تأملنا كلمة وما أدراك ونحن نقرأ كتاب الله عز وجل: وما أدراك ما سقر، يقول أيضا: وما أدراك ما يوم الفصل، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، وما أدراك ما هي، نار حامية، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة. إذن هذا العمل إنما بين ربنا عز وجل هذا التعظيم عن طريق هذا الاستفهام الكثير في كتاب الله عز وجل. بعد هذه الأسئلة المتعددة نجد أن الله عز وجل يقول: ليلة القدر خير من ألف شهر. لو نظرت إلى فضل هذه الليلة على غيرها من الليالي والأيام، عند ذلك لوجدت أنها أفضل من ألف شهر، من جهة الثواب، من جهة الأجر العظيم، من جهة البركات الجسام، من جهة الليالي العظيمة، هي أعظم ليلة وأعظم يوم تكون فيه، حتى لو جمعت ألف شهر. فإذا كان الشهر 30 يوما تقريبا، كانت ليلة القدر خيرا من 30 ألفا من الأيام الأخرى. من أحيا هذه الليلة بعبادة الله، بالذكر لله، بالدعاء لله، بالتوسل إلى الله، بالأعمال الصالحة إلى الله، كتب له من الأجر والثواب كما لو عبد الله طوال عمر فيه من الأيام 30 ألف يوم. ألف شهر تعادل 83 سنة وثلث السنة أيضا، إذا قسمنا هذه الأيام على أيام السنة فكم سنة يخرج عندنا؟ إذن هذا عمر إنما يكون غالب، فكيف بمن يعبد الله عز وجل فيه وهو لا يعبد إلا مميزا على أقل تقدير؟ إذن هذا الأمر ربما الإنسان عنده أوقات كثيرة تضيع من صغره إلى تمييزه، نومه، هرمه، مرضه، سفره إلى غير ذلك، هذه مسألة عظيمة جدا. فعمل الخير لا يكون إلا في ساعات، فإذا كانت ساعات الخير التي تعادل ليلة القدر ساعات عمر إنسان كلها فعل خير، وهذا لا غير ممكن، يعني بالنسبة لأي إنسان على الإطلاق حتى ولو عاش 1000 سنة ربما لا يستطيع أن يدرك من أعمال الخير عند ذلك 83 سنة وثلث السنة كلها من فعل الخير. وكأن الله عز وجل يقول: يا معشر المؤمنين تنافسوا في هذه الليلة المباركة، عوضوا عن تقصيركم، كفروا سيئاتكم، أقبلوا إلى مساجد الله عز وجل، أحيوا هذه الليلة المباركة، ضاعفوا الأجر والثواب عند الله. إن الله عز وجل يختص بأزمنة معينة وأمكنة معينة، فهذا جبل عرفات له خصوصية في الحج، حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وهذا الزمان زمان ليلة القدر، قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. معنى ذلك: إن لله في أيام دهركم لنفحات فتعرضوا لها. إذن هذا من التعرض لنفحات الله عز وجل. الله عز وجل يمنح الإنسان فرصة في عبادته، يعوض ما فاته من الأعمال بسبب كل التقاصير والمشاغل والانصراف وملهيات هذه الحياة الدنيا. الأموال تلهي، البنون تلهي، الاستمتاع، الملذات، يعني كل الأعمال إنما تكون ملهية، ولكن هذه الليلة معوضة لكل ما فات. لذلك مثلا في الأماكن الله عز وجل جعل الصلاة في المسجد الحرام مضاعفة، كذلك الصلاة في المسجد النبوي، كذلك في المسجد الأقصى على تفاوت. فعندما تضاعف الصلاة في المسجد الحرام إلى 100,000 ضعف، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 10,000 ضعف أو إلى 1,000 ضعف، وكذلك في المسجد الأقصى، وهكذا ترى أن هذه الأضعاف الكثيرة التي جعلها الله أحيانا في مساجد الله، عندما تأتي وتصلي الصلاة في جماعة، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. إذن هذا من حيث الشكل، عندما تأتي هذه صلاة وهذه صلاة، لماذا هذه تفضل هذه الصلاة ب27 درجة؟ إذن صحبة النبي عليه الصلاة والسلام مزية ربما كانت فقط لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن لأحد من بعدهم، حتى قال: خير القرون قرني. إذن كل من كان مع عهد رسول الله مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا ملخص ما يقوله الناس وما يقال لله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. ثم يأتينا سؤال: لماذا أخفيت ليلة القدر وكيف نظن التماسها وما هي حكمة الإخفاء من ذلك؟ هذا ما سأتركه لدرس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.